بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
أنقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم.
اللهم صل عليه.
وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ فلذلك فادع. فلذلك فادع. فلذلك فادع واستقم كما وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
الله الله
الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك فزع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. لا قوة إلا بالله.
وأمرت لأعدل بينكم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما من كتاب وأمرت لأعدل بينكم.
اللهم صل عليه
وسلم يا سيدي يا رسول الله.
يا شرف يا سيدي يا رسول الله. عليك حج السيد. الله أكبر.
بسم الله ما شاء الله.
الله أكبر.
الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أشرف الخلق.
لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. الله ربنا وربكم. لنا صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. أيها الأحبة، في هذا اللقاء نستنير بطائفة من الأحاديث الشريفة المبينة لفضيلة أحد معالي الأخلاق، وهو خلق انتهازي فرص الخير، ومعناه أن تكون سجية الإنسان المبادرة إلى أعمال الخير والبر في كل فرصة تسنح له.
أيها الكرام، جاء في كتاب عوالي الليالي عن الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار أنه قال في بعض وصاياه: من فتح له باب خير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه.
أعزائي المستمعين، من مصادق التحلي بهذا الخلق المبارك استفادة الإنسان من عمره في أعمال الخير. روى الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم، يعني بلسان الحال، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك به يوم القيامة، فإنك لن تراني بعد هذا أبدا.
ولحرصه على صلاح المؤمنين كان عليه السلام يكرر الوصية لهم بالتحلي بخلق استثمار الفرص لعمل الخير قبل فواتها. فقد نقل القاضي النعمان المغربي في كتاب دعائم الإسلام عن الإمامين السجاد والباقر عليهما السلام أنهما ذكرا وصية أمير المؤمنين قبل وفاته، فكان مما جاء فيها قوله صلوات الله عليه:
وأوصيكم بالعمل قبل أن يؤخذ منكم بالكظم، أي بالعجز عن العمل، وباغتنام الصحة قبل السقم، وقبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.
أيها الإخوة والأخوات، يتضح من الحديث المتقدم أن التحلي بخلق استثمار الفرصة لعمل الخير هو من وصايا الله عز وجل في كتابه المجيد، ويمكن استنباط ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة التي تتحدث عن أحوال المفرطين بفرص الخير وتحسرهم عليها في يوم القيامة، ولذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن، وبه سميت إحدى سور القرآن الكريم.
وروي في كتاب عدة الداعي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في سبب هذه التسمية أن الإنسان يوم القيامة تفتح له خزائن تضم نتائج ساعات عمره، ومنها خزانة الساعات التي لم يعمل فيها صالحا حيث يراها فارغة. فقال صلى الله عليه وآله بعد ذكرها: فيناله من الغبن والأسف على فواتها، حيث كان متمكنا من أن يملأها حسنات مما لا يوصف.
وإلى هنا ينتهي لقاء اليوم من برنامج معالي الأخلاق.
شكرا لكم أيها الأكارم على كرم المتابعة، وملأ الله خزائن ساعاتكم وساعاتنا بكل خير وبركة.
في أمان الله.
تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفير قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفير قريب مجيب هتاف يرج بقلب الأنا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما وخير مرسل من ذي الجلال رسول العالمين رب المعالي وخير مرسل من ذي الجلال شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الغدة السرطانية
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج الغدة السرطانية. الكيان الصهيوني إرباك وتخبط وهزائم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى لقائنا هذا. حياكم الله. خيم على الإعلام العبري حالة من الإرباك والاضطراب بحيث تضاربت فيها الأخبار. الاضطراب ليس داخل صفوف المقاومة، إنما لدى الاحتلال الصهيوني، وما تناقلته وسائل الإعلام العبرية كشف مدى الاضطراب والإرباك والتخبط داخل الكيان، بحيث مرة تتحدث هذه الوسائل عن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس، ومرة أخرى تتحدث عن حركة حماس بأنها رفضت ذلك، ومرة عن قبول حماس الصفقة لكن بشروطها. الأخبار التي يتم تناقلها في وسائل الإعلام الصهيونية، بعضها يقول أن هناك صفقة مع حماس لكن حماس رفضتها، وهي هدنة لمدة شهرين على أن يتم الإفراج عن الأسرى الصهاينة، بالمقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين منهم قيادات كبرى في حركة حماس، كذلك خروج قادة حماس إلى خارج قطاع غزة من بينهم الضيف والسنوار. لا زال الاحتلال يعيش هذه الحالة من الإرباك والهستيرية نتيجة للضربة النوعية التي سددتها المقاومة الإسلامية على قاعدة التحكم الجوي ميرون. صحيفة أرس العبرية قالت أن نتنياهو قال أنه إذا وافق على إنهاء العدوان فيجب التوقيع على ضمانات دولية لا يمكن انتهاكها. هذا بعض وفيض من غيظ مما هو موجود من اضطراب وإرباك وتخبط يسود الكيان الإسرائيلي مع وصول طوفان الأقصى إلى أكثر من 100 يوم. رافقونا في هذا اللقاء. بعد جو وحالة من الالتزام بما قاله نتنياهو خلال الفترة الماضية، نرى هناك ليونة أو نوع من المرونة يتعامل بها نتنياهو قبل سقوطه المدوي. طبعا هناك سقوط في غزة، في الجبهة الشمالية، في البحر الأحمر، على كافة الصعد والمستويات، كل ذلك يؤثر على هذه العصابة، عصابة نتنياهو. اليوم صحيفة الهارس العبرية تقول أن نتنياهو قال أنه إذا وافق على إنهاء العدوان يجب التوقيع على ضمانات دولية لا يمكن انتهاكها. الصحيفة الإسرائيلية قالت عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى اليوم لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بأن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة، بينما كشفت قناة عبرية ما قالت أنها مبادئ عامة لإبرام أي صفقة، في حين يزور مبعوث أمريكي المنطقة لبحث هذه القضية الحساسة والتي يمكن أن تطيح بنتنياهو. صحيفة الهارس أشارت إلى أن نتنياهو أبلغ العائلات بأن إسرائيل لن تعلن وقف الحرب كجزء من صفقة كما طلبت حركة المقاومة الإسلامية حماس. كل هذا التخبط الذي يتم الحديث عنه هو جزء من معادلة الفشل، ومعادلة الفشل التي بدأت منذ 7 أكتوبر حقيقة نجدها اليوم أكثر وضوحا في المشهد السياسي والعسكري. طبعا الأمن والاقتصادي أيضا هناك فشل وهزائم متتالية متوالية. إلى أي مدى يمكن أن يصمد الكيان مع وجود هذا الكم الهائل من الهزائم؟ ربما السؤال الأكبر المطروح. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم. لا بأس نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مشاركته في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن حالة الإرباك والتخبط والهزائم التي يتعرض لها الكيان الصهيوني هي بسبب صمود المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة وفي كل المغتصبات الفلسطينية. فالجيش الصهيوني ومعه أمريكا ودول الغرب الكافر والمنافقين من العرب والأعراب بكل إمكانياتهم المهولة في مواجهة أصغر رقعة على وجه الأرض هي قطاع غزة. ومع كل ذلك لا زالت المقاومة الفلسطينية في غزة قوية صامدة ومنتصرة. لبرنامج الغدة السرطانية إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل للأخ أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء، مع شكر الجزيل لكل ما يرسله إلينا دائما. الأخ عبد منصور من اليمن، الأخ عبد، نستمع إلى مساهمة الصوتية التي وصلتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكيان الغاصب ارتباك وهزائم، لا يستطيع الانتصار بإذن الله لأنه على باطل. وإن أخواننا في فلسطين وحماس والقسام على حق يناضلون من أجل الوطن والشرف، فلذلك هم على حق وفي أرضهم. والكيان الغاصب المجرم لن ينتصر بإذن الله، فإن وليه الشيطان. وأخواننا المظلومين الفلسطينيين وليهم الله، والله ناصرهم، إنه على ذلك قدير. والشكر والتقدير لجميع أخواننا العاملين الإعلاميين في إذاعة الطهران العربية ولكل المستمعين والمشاركين لبرنامج القدة السرطانية. عبد منصور داود السامدي اليمن.
حياك الله بياك أخي عبد، شكرا على التواصل وشكرا على هذه المساهمة. معنا الأخت الفاضلة والكريمة معالي تكتب لنا من البحرين، تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الكريمة والفاضلة، حياك الله وياكي. العدو الصهيوني يمارس الإجرام بالإصرار والعناد ومع سبق الإصرار والترصد، اعتقادا منه أنه لن يحاسبه أحد ولن يجرمه أحد، وهذا الغرور كشفهم أمام العالم الذي كان منخدعا بهم بأمريكا، وهو الآن يعود إلى تفجير مربعات سكنية كاملة مأهولة بالسكان والنساء والأطفال غير مكترث لإنسانيتهم. أين ذهبت عقول ملوك العرب؟ إنهم تبغا لهم وتبا لهم شركائهم في الجرائم. إن هذا الغرور والتخبط لن يجديهم نفعا بل فضحهم، ليس العالم فقط وإنما لجميع الأجيال، وهذا إثبات واضح تراه جميع شاشات العالم وكل الدول والشعوب، وهو سقوط إنساني وأخلاقي سيتبعه بإذن الله سقوطهم الحقيقي على مدار الزمن. مباركين بمولد الإمام علي عليه السلام، حياك الله بياكي. كذلك السادة المستمعين مباركين، ومنهم الأخت معالي من البحرين بمولد الإمام أمير المؤمنين سيد المتقين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. يلتحق بنا ضيف الكريم من بيروت الدكتور نزيه منصور البرلماني السابق. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مبارك لنا جميعا.
على الجميع إن شاء الله. دكتور حياك الله، ولادة أمير المؤمنين عليه السلام هي عيد وفوق كل الأعياد دائما. دكتور، هنا حقيقة الحديث في قضية الإرباك والتخبط والهزائم التي يمنى بها كيان الاحتلال بات ينعكس بشكل واضح وصريح ومباشر على قراراته، على حتى ما نسمعه أو نشاهده في إعلامه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم وللمستمعين وللمتابعين عبر التواصل ولكل العاملين في إذاعتكم الكريمة. ما يعني الأزمة التي وقع فيها العدو والأنفاق الذي دخل فيها، الأنفاق التي لا أول وليس لآخر، الأنفاق الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى الأنفاق أنفاق غزة وأبطال غزة ومقاومي غزة ومجاهديها، فظهره الآن هو في حالة من الضياع وليس في حالة من الإرباك، في اتخاذ القرار في الخلافات الداخلية، في انقسام الساحة الداخلية، أيضا التخبط الدولي والضياع الدولي الذي انتقل من لم يعد الأمر هو مجرد فقط في غزة، الآن أصبحت كل الساحات وخاصة وحدة الساحات من بيروت إلى دمشق إلى غزة إلى الضفة إلى رام الله الى صنعاء الى بغداد الى العالم حتى الى حتى يعني الى واشنطن يعني المباريات في لندن في المانيا في كل عواصم العالم المحكمه العدل الدوليه. اذا الازمه الفلسطينيه وطوفان الاقصى ولد في العالم يعني اعاد القضيه الفلسطينيه الى الواجهه واصبحت هي القضيه الاولى على المستوى الدولي. ولا يمكن بالتالي ان يكون يعني ذلك هو العيش. من اين يبدا الكيان الصهيوني؟ هل هو يبدا من هل هي فقط ازمته مع غزه؟ لم يعد هذا الامر كذلك. هل هي ازمته مع المجتمع الدولي؟ ايضا لا, لا ليس فقط مع المجتمع الدولي, هو مع 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 القوى الحيه الوطنيه العربيه الاسلاميه بصرف النظر عن بعض الحكومات التي التي تعمل او التي تتابع وضع سياسي تحت العباءة الأمريكية والمظلة الأمريكية. الآن الشعوب هي الآن هي التي تحرك الدول وتحرك الحكومات وخاصة في المجتمع الغربي. لذلك نرى الحركة الدبلوماسية السياسية يعني المدفع قائد, وأيضا المفاوضات السياسية تحصل وتشهد خير دليل على ذلك ما تشهده قطر وتشهده أيضا وما يشهده القاهرة. هذا يدلل أن العالم كله يعيش الأزمة أزمة طوفان الأقصى, وذلك بسبب ما وصل إليه الكيان الصهيوني من خلال ما جلبته يده في الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال والنساء, الذي لم يعد هو الكيان الذي هو مصاصة والذي يعيش في منطقة معارية, بل أصبح العالم كله يحاصر هذا الكيان سياسيا بالدرجة الأولى وقضائيا وأيضا عسكريا, حيث أن الساحات هي الآن أفضل من كل ما كانت عليه طيلة 75 سنة الماضية, لأن الشعوب لم تعد تسير خلف حكوماتها, بل إن هي تقرر مستقبل المنطقة وليس الكيان الصهيوني. لذلك نرى الحديث اليوم من قبل القيادات السياسية والعسكرية والإعلامية تتحدث عن إرباك وعن صراعات داخلية وعن أزمة وجود وليس أزمة حدود. الموضوع هو له طابع على المستوى الدولي, ومن هنا هو الآن الفجرة المعاكسة الأزمات الاقتصادية. ولولا هذا يعني المد والدعم الأمريكي وبعض الأنظمة العربية كان الكيان الصهيوني
أسوأ
مما عليه.
نعم, حقيقة اليوم طوفان الأقصى كشف وفضح هشاشة هؤلاء وضعف هؤلاء وعدم إمكانية هؤلاء في البقاء على أرض العرب والمسلمين. اليوم صحيفة يديعوت أحرونات كنا نتابع قبل ساعة من الآن أو أكثر, قالت أن حماس باتت تستخدم نماذج متطورة اليوم من قذائف الار بي جي منتجة محليا, وهي قادرة على اختراق المركبات المدرعة والمباني على مرحلتين. هذا التطور الكبير يوجع الاحتلال, يعني يضع القادة العسكريين والسياسيين أمام الشارع في داخل الكيان أمام المستوطنين بأنكم غير قادرين على مواجهة هذا السلاح, وأن هذا السلاح قادر على أن يخترق كل هذه التحصينات إن كانت دبابات أو مدرعات أو أي شيء آخر. الصحيفة تقول بأن الانفجار الذي وقع في غزة الاثنين الماضي وأدى إلى مقتل 21 جندي صهيوني سبقه إطلاق قذيفة آر بي جي على دبابة أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها. بدأوا يفقدون باليوم العشرات, وهذا جعل الداخل الإسرائيلي يحاسب قادته ويقول أين الأمن الذي كنتم تتحدثون عنه؟ ولماذا ترمون بأبنائنا وإخوتنا ورجالنا في محرقة غزة وأنتم جالسون هنا تتابعون معنا عبر شاشات التلفاز كيف يقتل أبناؤنا وكيف يؤسر أبناؤنا وكيف يتحدث قادة هؤلاء الأعداء أي حماس وفصائل المقاومة بكل أريحية من تحت الأرض في غزة, وأنتم بعد أكثر من 100 يوم غير قادرين على أن تحققوا حتى نصرا واحد أو هدفا واحدا في مرمى العدو؟ تفضل.
يعني الأمر ليس فقط هو محصور في موضوع السلاح وتطوير السلاح الفلسطيني
أكيد.
الذاتي الصناعة المحلية قبل كل شيء, ما يملك العدو يفوق هذا الأمر بكثير. من أسلحة تقنية العالم كله الآن يملكها العدو، تقنية إلكترونية لا تحتاج إلى الكادر البشري، ولكن الإرادة الفلسطينية والإيمان بقضيته واستعداده للتضحية هي بالدرجة الأولى هي التي سبب الأول في الأزمة. ثانيا لم يكن العدو يتوقع أن تكون المقاومة الفلسطينية تملك قدرات ذاتية، هو اعتاد أن يحارب مع أنظمة مع إمكانيات متواضعة، لكن استطاعت المقاومة الفلسطينية المعارضة سواء حماس والجهاد والجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي ترفض الاحتلال أن تتطور ذاتها رغم الحصار الذي مضى عليه 14 سنة. وهذه هي المفاجأة، خاصة أن المقاوم استطاع ليس له مكان محدد، بينما لا يمكن أن تخفي دبابة ولا أن تخفي كتيبة عسكرية ولا لواء ولا أي من العسكريين، بينما باستطاعة أي شخص مقاتل مجاهد أن يواجه طابور من الآليات العسكرية، وهذا ما حصل. هنا تدبر معجزة، وهذا الأمر أيضا له دلالات تخدم. هناك دعم إلهي وليس فقط بس الإيمان والإرادة، لأن من ينصر الله ينصره، ولا يمكن الله أن يتخلى عن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله، وهي الانتصارات. وبالأمس قال السيد القائد أطال الله في عمره السيد القائد خامنئي، وقال أن غزة ستنتصر وأما النصر آت والنصر محسوم. إذا أنا يتحدث هذا الولي الفقيه وحتى أن الفلسطينيين لم يعد ينتظر لا من قطر ولا من القاهرة ولا من الرياض ولا من غيرها، فقد ينظرون إلى هذه المرجعية التي تمثل الإرادة المصرية الإرادة الإلهية والتوجه بالجهاد ومحاربة هذا الكيان الذي يشكل خطرا ليس فقط على الفلسطينيين وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بل على الأمة كلها، الذي ابتدعته القوى الكبرى سواء كانت واشنطن أو لندن في القرن الماضي ليكون هو قاعدة أمريكية صهيونية غربية تفتت المنطقة وتهددها في وجودها. ولذلك عندما يحضر مباشرة الرئيس الأمريكي ليقف إلى جانب نتنياهو يقول أنه لو لم تكن إسرائيل علينا أن نخلص إسرائيل، وأنا لم أتي إلى هنا أمريكيا بل أنا يهوديا وصهيونيا. هذا كلام خطير جدا، هذا يدلل أن هؤلاء لا يمكن أن تفصل عن بعضهم البعض، هما وجهان لعملة واحدة سواء كان الغرب بمجمله أو كان الأمريكي بمفرده.
طبعا دكتور نزي أشكرك على النقاط التي تفضلتم بذكرها، وعلى ما يبدو هذا التخبط والإرباك والهزائم غير موجود فقط في غزة بل كذلك موجود في الجبهة الشمالية، يعني هناك مشاكل لا تعد ولا تحصى للجانب الصهيوني في مستوطنات الشمال، نتحدث عن الحرب هناك وفصائل المقاومة اللبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة أوجعت العدو. الصحف اللبنانية كانت تتحدث في افتتاحياتها كما شاهدنا مقالاتها أن التهديدات الصهيونية بشن حرب موسعة على لبنان رسالة إلى الداخل الإسرائيلي ومحاولة للتأثير في حسابات حزب الله وتقديراته ودعم للوسيط الأمريكي بسقف عال لتمكينه من تحقيق المطالب الصهيونية، مؤكدة أن خيارا كهذا لن يعيد الأمن إلى الجبهة الشمالية. لا بأس أن نتوقف عند الجبهة الشمالية وما آلت إليه الأمور حتى هذه اللحظة، ولماذا يعجز القادة العسكريون والسياسيون في أن يصلوا إلى موقف موحد في قضية إنهاء الوضع في الجبهة الشمالية أو يحققوا أي نصر يمكن أن يقنعوا به المستوطنين بالعودة إلى منازلهم؟ تفضل.
يعني الكيان الصهيوني من خبرته وتجربته مع المقاومة الإسلامية في لبنان التي حررت الجنوب اللبناني من دون قيد الأوساط، رغم هناك دولة صادرة سنة 1972 أو ما يعرف 1425 لم ينفذ كلا 22 سنة، لكن المقاومة الإسلامية استطاعت أن تهزم العدو ويخرج جارا أدياله بين إجرين، وبالتالي كانت هي النواة وهي الحافز للمقاومة الفلسطينية، وأن التعاون المباشر بين المقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة في فلسطين وهزيمة المقاومة الإسلامية للإرهاب على الأراضي اللبنية، وساهمت أيضا في وضع داخل سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أماكن التي يواجه فيها هذا الاستكبار العالمي. من هنا العقدة النفسية والسياسية والعسكرية للكيان الصهيوني هي المقاومة الإسلامية في لبنان، وهو لم يكن يتوقع أن تكون غزة هي التي تكون المبادرة هذا الأمر. هو كان يتوقع أن تأتي كان ما يتوقعه من الجنوب اللبناني أو من شمال فلسطين، وإذ به يأتي من غزة، غزة أراضي منبسطة لا تتجاوز 65 كيلو متر مربع، شعبها محاصر، بينما الجبهة اللبنانية الفلسطينية تمتد على مسافة 150 كيلومتر، لها عمق استراتيجي إلى سوريا إلى العراق حتى تصل إلى طهران. وهذا 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 الأمر جعل يرفع السقف القيام الصهيوني خلال قيادته، لأن خشية من أن تكون الحرب من لبنان باتجاه فلسطين، ولن تكون على الأرض اللبنانية، ستكون على الأراضي الفلسطينية. وهذا نتحدث به أمين عام حزب الله. ولذلك أتت كل الدبلوماسية الأوروبية الفرنسية الألمانية الأمريكية لبنان تنقل الرسائل بوجود تهدئة من الجبهة الشمالية الجنوبية ما بين لبنان وفلسطين المحتلة، ولكن وكان وطالبوا بأن تبعد المقاومة مسافة 7 كيلومتر وأحيانا 10 كيلومتر، حتى كان يطلب أنه علينا أن نفكر بالموضوع، ولكن كان الجواب على المستوى الرسمي سواء من الحكومة أو من المقاومة هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يحق لأحد أن يتحدث به هذا الأمر. حتى القرار 1901 عليكم أن تذهبوا وتوقفوا النار في غزة على الشعب الفلسطيني، هناك تبدأ هناك بدأت وهناك تنتهي، وبالتالي لا داعي للحديث معنا في لبنان.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم دكتور.
العدو يركز كل أمره على الجبهة اللبنانية، هي التي تقلقه وتقلق الأمريكي.
نعم دكتور.
لأنه لهم تاريخ طويل في هذا.
صحيح الرب. الصورة واضحة. دكتور نزيه منصور البرلماني السابق من بيروت، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
شكرا لكم.
حياكم الله. حياكم الله ولم بحضراتكم. الأخ أبو محمد من البحرين يرسل إلينا تهاني بمناسبة ولادة الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. حياك الله أبو محمد، شكرا لك ولأهلنا في البحرين، ألف تحية وسلام. نعم. الأخ أبو علي من سلطنة عمان كتب يقول: كما يقول الولي الفقيه ولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنئي حفظه الله، الغدة السرطانية لابد أن تضمحل، وإن شاء الله ستضمحل، النصر قادم، تحياتي لكم جميعا، طوفان الأقصى. أبو علي سلطنة عمان، حياك الله أخي الكريم وبارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا بعجالة. وفي الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء، إبراهيم الصالح من البحرين يرسل إلينا مساهمة شعرية بمناسبة ولادة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا جزيلا متباركين كذلك أخي الكريم بهذه المناسبة العطرة. مرتضى السفير من الناصرية من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أخي مرتضى، حياكم الله. نعم، الكيان الصهيوني يغطي على قتلاه وهزائمه وانكساراته وعجزه وقتلاه من خلال التعتيم الإعلامي، وهو يحاول أن يجعل هذا في ظلام دامس. مرتضى الناصرية العراق، حياك الله بياك، وشكر جزيل لك أخي الكريم على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ أبو جهاد أيضا نشكرك أخي الكريم أبا جهاد، حياك الله وشكرا على كل كلمات الإطراء بحق إذاعة طهران الناطقة باللغة العربية. وهناك أيضا الكثير حقيقة من المساهمات التي في أغلبها تتحدث عن مناسبة ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، شكرا جزيلا. الأخ أبو ماجد من داخل إيران، لك منا كل الحب والتحية أخي الكريم. الأخ أبو محمد من العراق، والأخ العزيز والفاضل أبو إبراهيم من البحرين، الأخ صبحي من الأردن، الأخ علي من العراق، والأخت ندى من سلطنة عمان، الأخ سالم من سلطنة عمان، الأخ فتحي من اليمن، الأخ سلمان من الكويت، الشاعر بشير الصراري من اليمن، ومساهمات كثيرة أخرى. بقي أن نقول في ختام هذا اللقاء مع شكر الجزيل طبعا لكل من ساهم معنا في المساهمات عبر الواتساب، بأن هذا التخبط والإرباك والهزائم لن تنتهي إلا بانتهاء هذا العدو. على من يريد أن يقرأ المستقبل عليه أن يقرأ التاريخ في أن هذا الكيان ولد من عدم، وهو وليد غير شرعي ولا يمكن أن يبقى على أرض العرب والمسلمين. هذا من جانب. من جانب آخر، قضية استمراره في تخبطه في اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية سيزيد وسيسرع من وتيرة انهياره والقضاء عليه. يخربون بيوتهم بأيديهم، ربما أقرب سورة وآية قرآنية أو آية قرآنية عفوا لنسيقها هناك مثال على ما يجري. هؤلاء بدأوا بتخريب بيوتهم بأيديهم من خلال إصرارهم على المضي قدما في قضية الدم الفلسطيني، في قضية غزة، في قتل النساء والأطفال. احتلال الصهيوني لا زال يواصل كل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ويحاصر مناطقهم ويحرمهم من كل شيء، حتى من المياه والغذاء والدواء والكهرباء والطاقة والاتصالات وغيره. يحاول تخريب البنى التحتية من أجل إيقاع الضرر الأكبر بمئات الآلاف من أهلنا في غزة. طبعا ناهيك عما يجري في الأراضي المحتلة في رام الله، في القدس الشريف المحتلة، وكذلك في مناطق تواجد الاحتلال على أرض فلسطين. يحاول أن يوجع أكثر أو يقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وهذا ما سيعجل في زواله، وزواله إلى الأبد بات قريبا بإذن الله تعالى. ربما بدأت القضية مع 7 أكتوبر وهي بداية نهاية هذا الاحتلال. نلقاكم لاحقا بإذن الله. السلام عليكم.
جهودك وصمودك حرر أرضك صان حدودك، جهودك وجهودك وصمودك حرر أرضك صان حدودك، زادك وسلاحك تسجيل.
يا صامت بوجه الريح، يا صامت بوجه الريح، أبدا أبدا ما بتزيح. يا صامت بوجه الريح، أبدا أبدا ما بتزيح. هيهات هيهات هيهات.
نصرك خلى العالم يشهد انك بمقاومتك اوحد، نصرك خلى العالم يشهد انك بمقاومتك اوحد، انت البطل الحر الامجد بالافعال وبالتصريح.
يا صامت بوجه الريح، هيهات هيهات هيهات. وحدك
وحدك يلي عم بتدافع راية مجد الأمة رافع وحدك يلي عم بتدافع راية مجد الأمة رافع صامد بوجه المدافع متراسك بلان وشيح
يا صامد بوجه الريح هيها 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 هيها
عزمك جور الباغي دمر عزمك حرر عزمك عمر عزمك جور الباغي دمر عزمك حرر عزمك عمر عزمك نصر وعزي أزهر خلى دم الغازي يسيح
يا صامد بوجه الريح حملت إسرائيل عوشا مذلول ومهزوم جيوشا حملت إسرائيل عوشا مذلول ومهزوم جيوشا صارت من ذكر الجتيوشا تشكي وتستنجد وتصيح يا صامد بوجه الريح يا صامد بوجه الريح أبدا أبدا ما بتزيح يا صامد بوجه الريح أبدا أبدا ما بتزيح يا صامد بوجه الريح أبدا أبدا ما بتزيح يا صامد بوجه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر
الحلقة السادسة ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي الإخراج الفني علي رضا عزيزي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأحبة في كل مكان طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الساعات تمر عسيرة ومبهمة أمام أفراد الطاغوت لأنهم بدأوا يشعرون باقترابهم من حافة الهاوية وهكذا بدأت الإرهاصات التي تسبق بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران بجهود الأحرار السائرين بتعليمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في الحلقة السادسة والتي ستستمعون إليها لما بعد قليل سنتابع الأحداث الجارية والمشاعر المتناقضة لأفراد الطغمة الحاكمة فكونوا معنا
We'll be right back. حسنا سيدي، كن واثقا أن جميع المناطق التي أشرف عليها هي تحت المراقبة والحراسة المشددة.
عن أي حراسة مشددة تتحدث في منطقتك وهي لا تخلو يوميا من الفوضى وأعمال الشغب؟ ففي يوم أمس قاموا بتوزيع أعداد كبيرة من المنشورات في منطقة البازار. اسمع جيدا ما أقوله لك أيها العقيد فيروز.
نعم سيدي.
عليك أن تشدد الحراسة على جميع المساجد.
حسنا.
الويل لك لو تكررت ثانية هذه الحادثة التي شهدها مسجد منطقة منيرية في الأسبوع الماضي.
أمرك مطاع سيدي، ولكن سيدي
اسمعني جيدا. لا شك أن شريان حياتنا كلها مرتبطة بحياة صاحب الجلالة الشهنشاه.
نعم صاحب الجلالة.
يا رجل، أتدري ماذا سنتحمل من مصائب وويلات إن أزيل لا سمح الله خوف الشعب من الجيش الشهنشاهي؟
حسنا سيدي.
أيها المسكين، كل هذه الويلات ستلاحقك أنت أيضا وباقي الضباط من أمثالك.
نعم.
خلاصة القول إن التقارير التي وصلتني من منطقتك تكاد تفوق الآلاف، واليوم أنا بانتظار تقرير آخر يرفع ضدك حتى أحرمك من أبسط درجة ينالها الضباط
سيدي
من أمثالك. أفهمت ما قلته لك أم لا؟
نعم سيدي. ألو ألو، سيادة اللواء. يا له من لواء تافه، يبدو أنه نسي الأيام التي كان يقضيها تحت يدي قبل 3 سنوات. إنه منذ أن زوج ابنته لشقيق نصيري رئيس جهاز السافاك تم ترفيعه من درجة المقدم مباشرة إلى درجة اللواء، والآن تراه يهددني عبر الهاتف. اللعنة عليك، ليس في اليد حيلة، ولكن ما إن تتفاقم الأوضاع وتشتد ضراوة في البلاد حتى يبادر الملك وحاشيته بالهروب من إيران كما في المرات السابقة. والله لا أدري ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ فنحن اليوم نقوم باعتقال الناس من شتى فئاتهم العمرية بدءا من 16 وحتى 90 عاما. ترى ماذا علي أن أفعله أكثر من هذا؟ تفضل.
السلام على العقيد يوز المنصور دوما.
وعليك السلام يا دكتور نادري. أهلا، أهلا وسهلا بك وبترحيبك. أين أنت راعي؟ أين أنت يا رجل؟
أهلا بك، أهلا بك.
يبدو أنك أصبحت اليوم تراود السلطات العليا أو السائرين في ركبها وتنسى رفاقك القدامى ولا تزورهم.
أهلا أهلا.
تفضل.
عن أي السلطات تتحدث يا رجل؟ فكل أيامي أقضيها بالمشاكل التي تواجهها البلاد. طيب قل لي كيف حالك أنت؟
عن أي حال تسأل يا عزيزي الدكتور نادري؟ إنك ما كنت حاضرا هنا حتى ترى وتسمع كيف أن اللواء تناسى خدماتي خلال 27 سنة، فانهال علي بالسب والشتم عبر الهاتف.
اللواء؟
نعم.
دعك من هذا الوقت يا رجل.
إنني أشعر بكامل التعب والكآبة والأسى يا عزيزي.
لماذا؟
والله لا أعرف ماذا أفعل حتى أهدئ من روعي، ففي أكثر الأيام حينما أستيقظ من